بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه ومقاصد مؤلفه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه الشهير فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب الجهاد من الإيمان.
نعم، أي أن من شؤم الإيمان الجهاد في سبيل الله، لأن الله تعالى أمر به وعث عليه ووعد بالجزاء عليه في الآخرة، فعد من شعب الإيمان. ولأن الجهاد شرع بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قبل مشروعية الزكاة والصوم. نعم.
قال: حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله،
يعني انتدب الله، أي وعد الله جل وعلا عباده وألزم نفسه وأثاب وأجاب وأعطى من جاهد في سبيل الله وقتل أن يدخله الجنة، وهذا من علامات الإيمان. نعم. وفي بعضها تفضل الله، بمعنى انتدب، يعني بادر بالفضل وبالثواب. نعم.
انتدب الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي.
إلا إيمانا بالله جل وعلا وتصديق برسلي صلوات الله عليهم. نعم.
أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة.
هذا إذا لم يستشهد، أن يرجعه بما نال من غنيمة وبما نال من حظ دنيوي. نعم، بالإضافة إلى الثواب الأخروي. نعم.
أو أدخله الجنة،
يعني إن استشهد.
ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية.
هذا ما كان يقوله عليه الصلاة والسلام حثا لأمته على المشاركة في الجهاد بقصد إعلاء كلمة الله وبقصد هداية غير المسلمين لأن يلتحقوا بالإسلام. نعم.
ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل،
يعني وكم تمنيت أني كلما خرجت للجهاد في سبيل الله أن أستشهد ثم أبعث وأحيا ليشارك في جهاد آخر وفي غزوة أخرى، لما علمت ورأيت من أجر الله العظيم الذي خصصه للشهداء في سبيله. نعم.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الحديث أطرافه في 2787،
يعني هذا الحديث تكرر في كتاب الإمام البخاري فجاء عند الرقم 2787. نعم.
و2797 و2972 و3123،
يعني في 4 مرات تكرر في كتاب الإمام البخاري.
و7226
وهذا أيضا زائد 5 مواضع أو 6. نعم.
7227 و7457 و7463،
وكلها مواضع تكرر فيها الحديث. قال هنا: وقد ذكر أطرافه، ومعنى أطرافه يعني أوائل هذا الحديث ذكرت في هذه المواضع.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب تطوع قيام رمضان من الإيمان.
نعم، يعني باب التطوع في قيام ليالي رمضان، وذلك فيما شرع من صلاة التراويح التي هي صلوات تقام في ليالي رمضان من أول ليلة إلى آخر ليلة، يصلى فيها جماعة يختمون فيها كتاب الله ويتدارسونه بينهم. نعم.
قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا.
فهذا دليل على أن قيام شهر رمضان لصلاة الليل من الإيمان. من قام رمضان أي ليالي شهر رمضان إيمانا بالله جل وعلا والرغبة فيما عند الله واحتسابا في ثوابه لا يقيمه ولا يخرجه ولا يحمله على الصلاة إلا أن يكون من المؤمنين وأن يكون ممن ينتظر الأجر والثواب من الله، فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه ذلك إيمانا واحتسابا. قال: جواب الشرط غفر له ما تقدم من ذنبه، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له ذلك ويمحو الآثام التي ارتكبها فيما قبله بحيث لا يبقى له آثام. فيما تقدم من ذنبه. نعم.
ثم قال الحافظ: غفر له ما تقدم من ذنبه.
قال من؟
تتم الحديث: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم.
ثم قال
ماذا قال؟
نعم، في سؤال
الشيخ حفظك الله، هذه غفر له ما تقدم من ذنبه، وجاء هذا الحديث أو أحاديث ثانية بهذا اللفظ، هذا يتصور منه العموم، عموم ذنوب الإنسان كامل،
يتصور منه ماذا؟
العموم ما على الإنسان من ذنب أيا كان ذاك الذنب. وبعضهم يخصص أنه لا الصغائر، أن الكبائر لا تغفر، أن ما ما أن هذا ما هو مقصود من الكبائر.
ظاهر هذه الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى يغفر له ما تقدم من ذنبه على سبيل الإطلاق، ومن خص ذلك بالصغائر دون الكبائر له في هذا وجهة نظر ودليل، لأن الله تعالى الذنوب الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة، ولذلك تستثنى من عموم الذنوب. نعم.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الحديد في الأطراف 35 38 1901،
يعني هذا مواطن تكرار هذه الأحاديث.
2008 2009 2014. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان.
صوم رمضان، يقول: من صام رمضان احتسابا، فإن هذا الفعل من شعب الإيمان، لأنه ذكر الصوم في شعب الإيمان، وأنه خصلة من خصال الإيمان، وأن الإنسان لا يقدم عليها ولا يفعلها إلا إذا كان مؤمنا يتطلع إلى ثواب الله تعالى للمؤمنين. وهنا يشير الحافظ ابن حجر إلى أن الإمام البخاري رحمه الله أورد هذه التراجم، وهي الجهاد وقيام شهر رمضان وصوم شهر رمضان، وعدها من الإيمان، لأن يعني من شعبه. وقيام شهر رمضان وصيام شهر رمضان، وإن كان الصوم فريضة والقيام سنة، لكنه باعتبار أنه يتكرر ويتعدد سماه شعبة من شعب الإيمان، حتى يبادر الإنسان إلى فعله. وأما الجهاد فإنه لما كان فيه بذل النفس، ولما كان فيه حملها وحثها على فعل ما فيه شدة، لذلك قرن بين هذه الثلاث الأفعال لاشتراكها في أن تحصيلها لا يكون إلا بشدة، ولا يكون إلا بجهد، فسوى بينها على أنها من شعب الإيمان، وأن من فعلها وأجهد نفسه حصل على الثواب الذي قدره الله تعالى، وهو مغفرة الذنوب. نعم.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الحديث في الأطراف 35 37 1901 2008 2009 2014.
ثم قال مواضع تكرار هذه الحديث في كتابه الجامع. نعم.
ثم قال في شرحه لهذا الباب: قوله باب الجهاد من الإيمان. أورد هذا الباب بين قيام ليلة القدر وبين قيام رمضان وصيامه، فأما مناسبة إيراده معها في الجملة فواضح لاشتراكها في كونها
في الجملة، لأنه توافقها في الاشتراك في الجملة من حيث إنها تنال ببذل الجهد
لاشتراكها في كونها من خصال الإيمان. وأما إيراده بين هذين البابين مع أن تعلق أحدهما بالآخر ظاهر،
يعني تعلق الصيام بالقيام ظاهر، لكن تعلقهما بالجهاد غير ظاهر. وحاول أن يبين موجب تعلقهم بعضهم ببعض أنهم يبذل فيها من الجهد ويبذل فيها من شدة العمل ما يتناسب معها. نعم.
فلنكتة لم أرى من تعرض لها، بل قال الكرماني صنيعه هذا دال على أن النظر مقطوع عن غير هذه المناسبة، يعني اشتراكها في كونها من خصال الإيمان،
يعني أنها لما كانت من خصال الإيمان جمع بينها، ومع ذلك لم يرتضي الحافظ ابن حجر هذا الترجيح وهذا التأويل، وفتش ووجد أن الموجب أخص من ذلك، وهو شدة العمل وهو الجهد المبذول في الحصول على ثواب هذه الأعمال. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وأقول بل قيام ليلة القدر وإن كان ظاهر المناسبة لقيام رمضان، لكن للحديث الذي أورده في باب الجهاد مناسبة بالالتماس ليلة القدر حسنة جدا،
يعني ويتناسب مع التحري الذي يكون في التماس ليلة القدر مع التحري الذي يكون في الجهاد في سبيل الله.
لأن الالتماس ليلة القدر يستدعي محافظة زائدة ومجاهدة تامة، ومع ذلك فقد يوافقها أو لا،
يعني قد يصادفها أو لا يصادفها. نعم.
وكذلك المجاهد يلتمس الشهادة ويقصد إعلاء كلمة الله، وقد يحصل له ذلك أو لا، فتناسب في أن كل
يعني كل منهم يبذل له الجهد،
فتناسب في أن في كل منهما مجاهدة.
نعم.
وفي أن كل منهما قد يحصل المقصود الأصلي لصاحبه أو لا،
لأن هذه المسألة متوقفة على فضل الله وامتنانه. نعم.
فالقائم لالتماس ليلة القدر مأجور، فإن وافقها كان أعظم أجرا، والمجاهد لالتماس الشهادة مأجور فإن وافقها كان أعظم أجرا. ويشير إلى ذلك تمنيه صلى الله عليه وسلم الشهادة بقوله ولوددت أني أقتل في سبيل الله، فذكر المؤلف فضل الجهاد لذلك استطرادا،
يعني هذا الكلام ذكره على سبيل الاستطراد اللي هو ثواب الشهادة، وإنما الهدف والغرض من ذكر هذه الأبواب الثلاثة إظهار فضل الجهد والجهد في التماس الخير، سواء نال هذا الثواب أو لم ينله. نعم.
ثم عاد إلى ذكر قيام رمضان، وهو بالنسبة لقيام ليلة القدر عام بعد خاص،
يعني الأصل أن من قام رمضان يندرج فيه التماس فضل ليلة القدر، لأن ليلة من ليالي شهر رمضان، لكن كونه يخصها بالذكر هذا ما قال فيه إنه من باب الذكر الخاص بعد ذكر العام. نعم، كأنه يقول من قام شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وخاصة من قام ليلة القدر. نعم.
ثم عاد إلى ذكر قيام رمضان، وهو بالنسبة لقيام ليلة القدر عام بعد خاص، ثم ذكر بعده باب الصيام
عموما.
نعم. لأن الصيام من التروك،
لأن الصيام من التروك، يعني من أفعال التروك. ويعدم الأكل والشرب ومعاشرة النساء، فلما كان هذا الفعل مبنيا على ترك أو على ترك الشهوات أورده وذكره وبين فضله وثوابه. نعم.
لأن الصيام من التروك فأخره عن القيام لأنه من الأفعال،
أخره على القيام، وهي صيام شهر رمضان وصيام وقيام ليلة القدر وقيام الجهاد في سبيل الله، كلها من الأفعال الجسدية، فساقها ثم ذكر أفعال التروك، وهي التي يتجنب الإنسان فعلها وهو الصوم. نعم.
ولأن الليل قبل النهار، ولعله أشار إلى أن
قوله الليل قبل النهار لأنه ذكر من قام ليلة القدر ومن قام رمضان، وقيام رمضان لا يكون إلا بالليل، والتماس ليلة القدر لا يكون إلا بالليل، وعموم الصيام يكون بالنهار، لذلك قدم الأفعال التي تؤدى بالليل على الأفعال التي تؤدى بالنهار. نعم.
ولعله أشار إلى أن القيام مشروع في أول ليلة من الشهر خلافا لبعضهم،
يعني أنه مشروع من بداية دخول شهر رمضان، فإنه يقام الليلة التي يرى فيها الهلال، والناس في ذاك الوقت لم يكونوا قد شرعوا ودخلوا في الصيام.
قوله حدثنا حرمي هو اسم بلفظ النسبة، وهو بصري يكنى أبا علي، قال حدثنا عبد الواحد هو ابن زياد البصري العبدي، ويقال له الثقفي، وهو ثقة متقن. قال ابن القطان لم يعتل عليه بقادح،
لم يعتل،
أيوة، من العلة يعتل عليه بقادح،
لم يعتل عليه بقادح، يعني نعم، ما ذكره أحد وطعن فيه بقدح.
وفي طبقته عبد الواحد بن زيد بصري أيضا، لكنه ضعيف ولم يخرج عنه في الصحيحين
شيء. يعني لم يخرج له لا البخاري ولا مسلم. هذا الراوي الأخير اللي هو عبد الواحد. نعم لضعفه.
نعم. قوله حدثنا عمارة هو ابن القعقاع ابن شبرمة الضبي. قوله انتدب الله هو بالنون أي سارع بثوابه
أي
وحسن جزائه.
نعم مأخوذ من الندب الذي هو المسارعة.
وقيل بمعنى أجاب إلى المراد
يعني حقق له الطلبة وهو المغفرة.
ففي الصحاح
يعني للإمام الجوهري في كتاب الصحاح في اللغة
ندبت فلانا لكذا فانتدب أي أجاب إليه
يعني طلبت منه فعل شيء فبادر بفعله فيقال ندبته فانتدب. نعم.
وقيل معناه تكفل بالمطلوب
أي تكفل الله جل وعلا بالثواب لمن فعل هذه الأشياء إيمانا واحتسابا.
ويدل عليه رواية المؤلف في أواخر الجهاد
يدل عليه رواية الإمام البخاري على المراد بالمؤلف في كتابه الصحيح في آخر
أواخر الجهاد
كتاب الجهاد. نعم
في أواخر الجهاد لهذا الحديث من طريق الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ تكفل الله
يعني معنى انتدب.
وله في أوائل الجهاد من طريق سعيد بن المسيب عنه بلفظ توكل الله
وكلها بمعنى واحد.
قال وسيأتي الكلام عليها وعلى رواية مسلم هناك إن شاء الله تعالى. ووقع في رواية الأصيل هنا ائتدب
يعني في هذا الباب في هذه الرواية جاءت رواية الأصيل مخالفة لهذه الرواية بقوله ائتدب بمعنى أنه بدأ من الابتداء. نعم
بياء تحت نية مهموزة بدل النون من
انتدب.
نعم
المأدبة من المأدبة. نعم
وهو تصحيف.
وهذه الرواية عند الأصيلي جاءت مصحفة يعني أخطئ في كتابتها.
وقد وجهوه بتكلف لكن
وقد حاول بعض الشراح أن يجد لها تفسيرا إلا أن الشرح الذي انتهوا إليه فيه تكلف وعدم موافقة للروايات الأخرى الصحيحة. نعم
لكن أطباق الرواة على خلافه
لكن إطباق الرواة على خلافه يعني كلما قالوا انتدب ولم يقولوا ائتدب. نعم
لكن إطباق الرواة على خلافه مع اتحاد المخرج كاف في تخطئه
اتحاد المخرج يعني أن الحديث جاء مرة واحدة ولم يتعدد وروده حتى نقول إنه روي أكثر بأكثر من لفظ هذا دليل على أن هذه الرواية فيها خطأ. نعم
قوله لا يخرجه إلا إيمان بكذا، هو بالرفع على أنه فاعل يخرج.
نعم.
والاستثناء مفرغ،
يعني معنى القول لكن يخرجه، يعني الكلام الأول انتهى.
نعم. لكن
من قام أو من صام، من قام رمضان إيمانا واحتسابا لكن يخرجه إيمان به وتصديق برسلي،
لكن لا يخرجه،
لكن يخرجه. هذا معنى أن الاستثناء مفرغ.
أيوه.
يعني أن الكلام ليس متصلا، وإنما الجملة الأولى لها معناها الخاص والجملة الثانية لها معناها الخاص. نعم.
نعم. وفي رواية مسلم والإسماعيلي إلا إيمانا بالنصب.
نعم. وبعض الروايات إلا إيمان، على أن إيمان مبتدأ مرفوع، وإنما تأخر لكونه نكرة، وهذه الرواية إلا إيمانا على أن الاستثناء غير مفرغ، وإيمانا هنا مفعول. نعم.
قال النووي هو مفعول له،
يعني مفعول لأجله، لأنه ما عندنا المفاعيل، مفعول به ومفعول له اللي هو المفعول لأجله، ومفعول فيه وهو الظرف، فهذا من النوع الثاني. نعم.
وتقديره لا يخرجه المخرج إلا الإيمان، إلا الإيمان والتصديق،
إلا الإيمان والتصديق.
قوله وتصديق برسلي، ذكره الكرماني بلفظ أو تصديق،
وهنا أيضا هذا اختلاف في الرواية، هل هي بالإثبات ولا بالنفي؟
أيوة.
لأن كلمة وتصديق بي برسلي معطوفة على إيمان بي، وحرف العطف هو الواو، لكن جاء في رواية أخرى أو تصديق على أنها معطوفة بحرف أو، لكن هذا يغير في المعنى. هنا حاول بعض الشراح أن يوجد لها مخرجا، إلا أن الذي رجحه الحافظ ابن حجر أن هذا من التصحيف والخطأ، وأن الألف في أو خطأ، والصواب و قال ولا داعي للتكلف في توجيه هذه الرواية لأنها تبين أنها خطأ. نعم.
ثم استشكله وتكلف الجواب عنه، والصواب أسهل من ذلك.
يعني إذا قلنا أن الهمزة كتبت خطأ، هذا أسهل من ذلك التكلف،
لأنه لم يثبت في شيء من الروايات بلفظ أو،
وهذا أكبر دليل أن الروايات كلها جاءت بغير ذكر أو. نعم.
وقوله بي فيه عدول عن ضمير الغيبة،
يعني الأصل أن يقول إلا إيمان به، فعدل عن قوله به إلى قوله بي، وهذا ما يسميه علماء البلاغة بالالتفات، وهو أبلغ من قول إيمان به. نعم.
فيه عدول عن ضمير الغيبة إلى ضمير المتكلم فهو التفات. وقال ابن مالك كان اللائق في الظاهر هنا إيمان به.
نعم هذا لو لم يكن ثمة التفات.
ولكنه على تقدير اسم اسم فاعل من القول منصوب على الحال، أي انتدب الله لمن خرج في سبيله قائلا لا يخرجه إلا إيمان بي،
إيمان بالله. أيوة.
ولا يخرجه مقول القول، لأن
ولا يخرجه قال مقول القول، هذه الجملة تقع يعني كأنها مفعول به.
أيوة.
هذا معنى مقول القول. نعم.
لأن صاحب الحال على هذا التقدير هو الله، وتعقبه شهاب الدين ابن المرحل، ابن المرحل،
ابن المرحل المرحل،
ما هي مشكلة،
ابن المرحل. نعم.
ابن المرحل بأن حذف الحال لا يجوز،
وأن يعني من حيث اللغة.
أيوة. وأن التعبير باللائق هنا غير لائق، فالأولى أنه من باب الالتفات،
من باب الالتفات يعني من ضمير الغيبة إلى ضمير المتكلم في قوله وإيمان بي. نعم.
قال وهو متجه،
وهو متجه،
وهو متجه
يعني له وجه من الصواب.
أيوة. وسيأتي في أثناء فرض الخمس من طريق الأعرج بلفظ لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته. نعم
نعم.
فرض الخمس. ثم قال تنبيه، جاء في هذا الحديث من طريق أبي زرعة هذه مشتملا على أمور ثلاثة قد اختصر المؤلف من سياقه أكثر الأمر الثاني، وساقه الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما من طريق عبد الواحد بن زياد المذكور بتمامه، وكذا هو عند مسلم.
يعني هنا الحديث ذكر مختصرا لكن جاء في بعض الروايات مفصلا.
وكذا هو عند مسلم في هذا الحديث من وجه آخر عن عمارة ابن القعقاع، وجاء الحديث مفرقا من رواية الأعرج وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه كما سيأتي عند المؤلف في كتاب الجهاد. وهناك
يعني ذكر كل مسألة من الجهاد ومن قيام ليلة القدر ومن صيام ومن قيام الليل قيام شهر رمضان، كل مسألة جاءت مفصلة موضحة مبينة. نعم.
وهناك يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى، وقد تقدمت الإشارة إلى أن الكلام على قيام رمضان وباب صيام رمضان يأتي في كتاب الصيام.
يعني أراد الحافظ ابن حجر أن يبين أن كل مسألة من هذه المسائل الأولى أن يتكلم عنها مفصلا في موضعها. نعم.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب الدين يسر،
الدين يسر،
الدين يسر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنفية السمحة،
الحنيفية،
الحنيفية السمحة.
هذا باب آخر أيضا أورده ضمن أبواب شعب الإيمان ليبين أن الدين من شعب الإيمان وأن الله يسره على عباده. نعم.
قال حدثنا عبد السلام ابن مطهر قال حدثنا عمر ابن علي عن معن ابن محمد الغفاري عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة.
نعم. هذا الحديث أيضا أورده في هذا الكتاب كتاب الإيمان ليبين أن لفظة الدين من ألفاظ الإيمان وأنها من الأمور الميسرة على عباد الله إلا من تشدد فيها وإلا من تنطأ فيها فإنها تشدد عليه ويكون في نهاية الأمر عاجزا عن القيام بها. ولذلك جاءت النصيحة بأن يشتغل الناس فيها بيسر حتى ييسر الله لهم فعلها. نعم.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أطراف الحديث
أن هذا الحديث ذكر في هذا الكتاب في مواضع. نعم.
في 5673 6463 7235. ثم قال في شرحه للباب قوله باب الدين يسر
باب يعني به لفظ منون وليس مضافا باب بعدين الدين مبتدأ جملة مستأنفة. نعم.
أي دين الإسلام ذو يسر
والتعبير بالألف واللام دليل على أن المراد به ما في العهد الذهني لأنه لم يذكر من قبل فيراد به دين الإسلام. نعم.
أو سمي الدين يسرا مبالغة بالنسبة إلى الأديان قبله.
نعم.
لأن الله رفع عن هذه الأمة الإصر الذي كان على من قبلهم
كان على من قبلهم
ومن أوضح الأمثلة له أن توبتهم كانت بقتل أنفسهم وتوبة هذه الأمة بالإقلاع والعزم والندم.
يكفي فيها الإقلاع عن الفعل الإثمي والعزم على أن لا يعود والندم على ما وقع منه. نعم.
قوله أحب الدين أي خصال الدين لأن خصال الدين كلها محبوبة.
نعم.
لكن ما كان منها سمحا
يعني بعضها أشد حبا من بعض فما كان منها سمحا هو أشد محبة من غيره.
لكن ما كان منها سمحا أي سهلا فهو أحب إلى الله ويدل عليه ما أخرجه أحمد بسند صحيح من حديث أعرابي لم يسمه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير دين دينك دينكم
خير دينكم
خير دينكم أيسره
أيسره
أيسره أو الدين جنس
أو أن كلمة الدين جنس جنس لكل ما يتدين به
أي أحب الأديان إلى الله الحنيفية
الدين الحنيفية.
والمراد بالأديان الشرائع الماضية قبل أن تبدل وتنسخ.
نعم.
والحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. والحنيف في اللغة من كان على ملة إبراهيم، وسمي إبراهيم حنيفا لميله عن الباطل إلى الحق.
نعم.
لأن أصل
أصل الحنفي
أصل الميل. الحنفي الميل،
والمراد به يعني الميل عن الباطل إلى الحق. ولذلك كانت بعض الأمهات يعني ترقص ولدها وتحتفي به وتقول ولولا حنف في رجله ما بلغ فتيانكم مثله، تشير إلى أن ابنها وإن كان فيه هذا العيب وهو ميلان الرجل لكنه فيما فيه من خصال من ذكاء وفطنة وغيرها يتميز على غيره من أقرانه. نعم.
والسمحة السهلة
يعني هي الخصال السهلة الحنيفية السمحة أي الديانة السهلة والديانة الميسرة.
أي أنها مبنية على السهولة لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم
فسماها حنيفية.
وهذا الحديث المعلق لم يسنده المؤلف في هذا الكتاب،
وهذا الحديث المعلق الذي ذكره هنا ترجمة ويقوله ماذا ذكر في الترجمة هنا؟
باب الدين يسر.
باب الدين يسر هو أصله لفظ حديث.
أيوة.
لكن لما كان هذا الحديث على غير شرط البخاري.
أيوة.
لم يورده مسندا.
أيوة.
وإنما أورده جملة أورده ترجمة معلقة أي بدون إسناد. نعم. وهذا من فوائد ترجمته ودقيق ترجمته ليميز بين ما ثبت متصلا وبين ما ليس على شرطه فأورده مغايرا بصيغة التعليق. نعم.
خلاص. طيب. وهذا الحديث المعلق لم يسنده المؤلف في هذا الكتاب
ما ورده في كتابه الجامع الصحيح
لأنه ليس على شرطه. نعم وصله في كتاب الأدب المفرد،
يعني أورده في كتاب الأدب المفرد وهو كتاب غير كتاب الجامع الصحيح. لأنه لم يشترط هناك اتصال السند ولم يشترط هناك الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين.